الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال: وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر. انتهينا في البحث السابق إلى أن صيغة الأمر مدلولها التصوري هو النسبة الطلبية أو الإرسالية، ومدلولها التصديقي هو الطلب. ولكنه قلنا يبقى سؤال آخر، وهو أن هذا الطلب هل هو طلب وجوبي أو أعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي. السلام عليكم ورحمة الله. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه نحن هنا عندما نقول أن صيغة الأمر دالة على النسبة الطلبية، مرادنا تلك النسبة الطلبية الناشئة من إرادة ملزومية التي نشأت عن مصلحة ملزمة. الإخوة يتذكرون نحن في بحث مبادئ الحكم التكليفي قلنا ماذا؟ قلنا بأنه يوجد عندنا مقام الثبوت للحكم ومقام الإثبات. مقام الثبوت ما هو كان؟ قلنا مركب من عناصر ثلاثة: العنصر الأول الملاك والمصلحة، العنصر الثاني الإرادة الناشئة من تلك المصلحة، العنصر الثالث الاعتبار الذي نشأ من تلك الإرادة الناشئة من المصلحة. هنا إذا كان هناك صيغة أمر في الاعتبار، صيغة الأمر هي ماذا؟ هي النسبة الطلبية، أليس كذلك؟ خب، النسبة الطلبية منشأها ماذا؟ اعتبار. منشأها ماذا؟ إرادة ملزمة. الإرادة الملزمة منشأها ماذا؟ مصلحة ملزمة. سيدنا، ما هو الدليل على أن صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الطلبية الناشئة من إرادة اللزومية؟ يقول: هو التبادر العرفي. التبادر هو دليلنا على ذلك. نحن نجد بأن من يستعمل صيغة الأمر في المحاورات العقلائية لو لم يأتي المأمور بذلك الفعل يعذره العقلاء أم يذمه العقلاء؟ نجد أن العقلاء يذمونه على عدم الامتثال، وهذا معناه أن صيغة فعل الأمر تدل على ماذا؟ تدل على النسبة الطلبية الناشئة من إرادة لزومية. فتحصل إلى هنا أن مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي، وأن صيغة فعل الأمر أيضا دالة على النسبة الطلبية الناشئة من إرادة لزومية. فإذا هذه النسبة الطلبية تكون نسبة لزومية أو أعم من اللزوم والاستحباب؟ بعد تكون نسبة لزومية. نعم، يبقى عندنا بحث آخر، وهو أن صيغة فعل الأمر فقط هي التي تدل على الطلب الوجوبي، أو توجد عندنا صيغ أخرى أيضا تدل على الطلب الوجوبي. هنا السيد الشهيد يقول: من الصيغ التي قيل أنها تدل على نسبة طلبية ناشئة من إرادة اللزومية هي صيغة فعل الأمر الداخل عليه، هي صيغة فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، أيضا دال على ماذا؟ دال على نسبة طلبية لزومية. ومن الصيغ التي وقع الكلام فيها بين الأصوليين أنه تدل على النسبة الطلبية، قالوا هي نفس صيغة فعل الأمر بلا أن يدخل عليها ماذا؟ لام الأمر. ولكن هذه الصيغة الثانية وهي صيغة فعل المضارع، طبعا إذا خلينا مكان الأمر مضارع بعد الإخوة يلتفتون للمطلب، هذه الصيغة وهي صيغة فعل المضارع غير الداخل عليه لام الأمر، قد فعل المضارع يدل على الإخبار أم على الإنشاء؟ خب درستم في علم النحو أن صيغة فعل المضارع دالة على الإخبار لا على الإنشاء. خب نحن نريد أن نستعملها ماذا؟ في الإنشاء. هذا الاستعمال يكون حقيقي لو يكون استعمال مجازي؟ فإذا لأنه استعمال للصيغة في غير ما وضعت له تلك الصيغة. من هنا وقع بحث بين الأصوليين أن صيغة فعل الأمر غير المقترنة بلام صيغة فعل المضارع غير المقترنة بلام الأمر، هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب؟ هناك خلاف في المسألة يوكله السيد الشهيد إلى الحلقة الثالثة. قال: وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها أي تلك المادة تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية، ولكن أي نسبة إرسالية؟ في المستحب أيضا عندنا نسبة إرسالية، ولكن يقول الصيغة تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، لأن المستحب أيضا فيه نسبة إرسالية، ولكن حاصل من إرادة لزومية؟ لا، حاصل من إرادة غير لزومية يمكن تركها. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ ما هو الدليل؟ هذا هو المدعى. قال: للتبادر بحسب الفهم العرفي العام. والتبادر كما قرأنا ماذا؟ علامة الحقيقة. توجد صيغ أخرى وقع الكلام فيها، وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر، يعني غير صيغة فعل الأمر، من الأفعال في إفادة الطلب، إما بإدخال لام الأمر على ذلك الفعل، يعني على ذلك الفعل الذي فيه تلك الصيغة كصيغة فعل المضارع، إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية، فإن لم يكن الاستعمال بلا عناية فالاستعمال يكون حقيقيا. إذن صيغة فعل الأمر الداخل عليه لام الأمر يدل على النسبة الطلبية الحاصلة من إرادة اللزومية حقيقة ومجازا. حقيقتان قليلة، ما هي القليلة؟ لام الأمر. وإما بدون إدخال لام الأمر، هنا بعد الاستعمال يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا، فيحتاج إلى قرينة إلى عناية. وإما بدون إدخال لام الأمر، كما إذا قيل يعيد ويغتسل، يسأل السائل: شككت يا ابن رسول الله بين الأولى والثانية، قال يعيد أو تعيد. هنا يعيد صيغة فعل المضارع دالة على الوجوب؟ لا، صيغة فعل المضارع للإخبار، ولكن هنا الإمام استعملها في مقام ماذا؟ الإنشاء، يعني يجب عليك أن تعيد. واستعمال الإخبار وإرادة الإنشاء استعمال لللفظ أو استعمال للصيغة في غير ما وضعت لها. قال: ويشمل الاستعمال حينئذ على عناية. لماذا؟ منشأ العناية؟ قال: لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، وقد استعملت الخبرية في مقام إفادة الطلب، فهو استعمال للصيغة في غير ما وضعت لها الصيغة. هنا يقول: وفي الأول، مراد من الأول يعني استعمال صيغة فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، يقول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة على الوجوب، وليس الاستعمال استعمالا عنائيا مجازيا. فكما أن صيغة فعل الأمر دالة على الطلب الوجوبي، كذلك صيغة فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر أيضا دال على الطلب الوجوبي. إنما الكلام إيه؟ وفي الثاني، يعني صيغة فعل المضارع بلا لام الأمر، يوجد خلاف بين الأصولين في الدلالة على الوجوب، وسنثبت إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة أنه أيضا دال على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. دلالات أخرى للأمر. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، وهي أن مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي، وأن صيغة الأمر دالة على النسبة الإرسالية، ولكن الناشئة من إرادة لزومية. ولكن نحن في جملة من الموارد نجد أن مادة الأمر أو صيغة الأمر أيضا مستعملة، ولكنه لا تفيد الطلب الوجوبي. او يقع فيها التردد فما هي تلك الموارد من تلك الموارد التي وقع الكلام فيها هو انه اذا كان عندنا نهي ولا تقربوهن حتى يطهرن او يطهرن على الخلاف اللي قرأناه لكم في الفقه في اللمعة في باب الطهارة نهي او ليس بنهي نعم ثم بعد ذلك قالت فأتوهن من حيث أمركم الله هذه فأتوهن صيغة فعل الأمر أو مو صيغة فعل الأمر صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب ظاهرها بحسب الدلالة التصورية فيها ولكن الآية تريد أن تقول إذا المرأة تطهرت يجب الإتيان وجوبا تكليفيا لا إذا صيغة فعل الأمر موجودة ولكن وجوب تكليفي مو موجود شنو منشأ هذا الآية أولا قالت ماذا ولا تقربوا الصيد وأنتم حرم ثم قالت ماذا وإذا حللتم فاصطادوا أنا ما أريد أصطاد بعد الحلية واجب علي أن أصطاد لا مو واجب خذ صيغة فعل الأمر لو مو صيغة فعل الأمر لأن لماذا لا تدل على الوجوب من هنا قالوا بأن صيغة فعل الأمر إذا جاءت عقيب النهي أو ما يحتمل فيه النهي احنا ذكرنا مثالين ايه في النهي أو ما يحتمل فيه النهي أنا أتصور أن هنا يوجد نهي المولى ماذا يأمرني هنا هذا الأمر أيضا دال على الطلب الوجوب أو لا هنا قالوا أن صيغة فعل الأمر تكون منسلخة عن الطلب الوجوبي خب دالة على ماذا؟ طبعا منسلخة عن الطلب الوجوبي الإخوة يلتفتون مو في الدلالة التصورية ها؟ الدلالة التصورية دائما محفوظة إنما الكلام عين في التصديقية الجدية في المراد الجدي قالوا المراد الجدي هنا لا يعلم ما هو المراد منه هل المراد منه إثبات الترخيص؟ هل المراد منه إثبات الوجوب هذا مجمل فإذا كان مجملا يحتاج إلى قرينة من الخارج ليعين لنا أن هذه الصيغة هل المراد منها إثبات الترخيص أو المراد منها إثبات ماذا الوجوب إذن تبين أنه توجد عندنا بعض الأحيان صيغة فعل الأمر ولكنها ليس مدلولها الجدي هو النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة اللزومية بل تكون مجملة أين فيما لو كان الأمر قد تعقب الناهي أو ما يحتمل فيه الناهي مثلا في رواية ينقلها العام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الآن لا بعد لا أنهاكم فزوروها خب نهي يوجد ثم ماذا تزوروها يعني تزوروها يعني يجب عليكم أن تزوروها أو يباح لكم أن تزوروها هنا بعض قال أنها تدل على الإباحة فقط تريد أن تقول هذا مباح وبعض قال أنها مجملة لا تدل على الوجوب ولا على الترخيص والمعين لها هو القرينة الخارجية دلالات أخرى للأمر عرفنا أن الأمر يدل على الطلب ويدل أيضا على أن الطلب على نحو الوجوب هل مادة أو صيغة وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوت تلك الدلالات للأمر وعدم ثبوت تلك الدلالات منها دلالة الأمر على نفي الحرمة بدلا عن دلالة الأمر على الطلب والوجوب في حالة معينة هذه دلالته على نفي الحرمة هذه جملة معترضة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب هذه دلالته على نفي الحرمة وين في حالة معينة تلك الحالة المعينة ما هي قال وهي أي تلك الحالة المعينة وهي ما إذا ورد عقيب التحريم من قبيل ما ضربنا من الأمثلة طبعا في تلك الأمثلة جميعا أكو مناقشة ولكن فقط احنا ذكرنا الأمثلة الموجودة في كلمات الأصوليين ولا هذه الأمثلة كلها مناقشة وهي ما إذا ورد عقيب التحريم أو في حالة يحتمل في تلك الحالة التحريم. في مثل هذه الحالة بعد الأمر صيغة الأمر مادة الأمر لا تدل على الوجوب، تدل على ماذا؟ تدل على نفي الحرمة. واجب، وأنتم تعلمون عندما نقول هذا الفعل الصلاة ليست بمحرمة، هذا ينسجم مع أنها واجبة وينسجم مع أنها ماذا؟ مباح. هذا الماء شربه ليس بمحرم، واجب، هذا لا يثبته لي. مباح، هذا لا يثبته لي، فقط ليس بمحرم. وبعبارة أخرى يثبت الجواز بالمعنى العام، والجواز بالمعنى العام يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخر. فإذا ثبت أن جاءنا أمر عقيب الناهي أو ما يحتمل الناهي، فقط يثبت لنا أي مقدار أنه ليس بحرامين، أما أكثر من ذلك فلا يدل. قول آخر يقول لا يدل على الترخيص والإباحة. السيد الشهيد يختار هنا القول الأول، وهو أنه فقط يدل على نفي التحريم، أما يدل على الوجوب على الإباحة على الاستحباب هذا المقدار غير موجود في هذا الأمر. والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، بل تظل تلك الدلالة دالة، بل تظل تلك الصيغة دالة على النسبة الطلبية أو الإرسالية، لأن المدلول التصوري قلنا محفوظ في جميع الحالات، إنما الذي يتغير ماذا؟ المدلول الجدي، غير أن مدلول الصيغة التصديقي عن الجدي هنا يصبح مجملا ومرددا بين طلب الجدي وهو الوجوب وبين نفي التحريم فقط. لماذا؟ لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين، يعني عقيب النهي الصادر أو عقيب ما يحتمل فيه النهي، يوجب الإجمال من هذه الناحية. يعني نحن يكون الأمر مجملا علينا مبهما، لا نعلم عندما قال فاصطادوا يعني وجوب الاصطياد، لو فاصطادوا يعني عدم حرمة الاصطياد الذي كان فيما سبق هذه الحالة. بلي هو هذا تفصيله إن شاء الله في المفصلات، هو إشارة إلى هذه النقطة، قلت بأنه بحث مفصل أنه يرجع إلى الحالة السابقة. ومنها لهو، ولكن الترخيص، هذا الترخيص قلنا ينسجم مع الوجوب، قلنا هذا يقول غير حرام، ولكن واجب لو مو واجب ما نعلم بعد، لا نعلم. فلهذا قلت أنه فقط النهي هنا يدل على عدم الحرمة، عندما قال فاصطادوا بعد نعلم أن الاصطياد ليس بحرام، ولكن واجب لو مو واجب، هذا بعد ما نقدر نستفيده، لابد نستفيده من قرينة خارجية. أما لو لم يكن مسبوقا بالنهي، لو قال المولى اصطد يجب الصيد ولا يجب الصيد؟ يجب الصيد. إذا قال المولى قبل أن يقول، بعد لم يقل هذا بعد قوله ولا تقربوهن، قال آتوا نساءكم، نستفيد ماذا؟ وجوب الاتيان. ولكن حيث أن هذا الوجوب، هذا الأمر سبق بنهي، هنا تكون هذا الأمر مجملا، لا نعلم أنه يريد الوجوب أو يريد فقط عدم التحريم، عدم التحريم القدر المتيقن، أما واجب أو غير واجب بعد مجمل يصير، لا بد أن نستفيد من قرينة من الخارج. ومنها الإخوة، لا بد الإخوة الذين درسوا أصول المظفر عرفوا أن الواجبات إما موسعة وإما ماذا؟ مضيقة. وبعبارة أخرى الواجبات بتقسيم آخر، الواجبات إما مؤقتة وإما ماذا؟ غير مؤقتة. المؤقتة واضح من اللفظ، يعني أنها تجب في وقت خاص، وغير المؤقتة هي التي تجب ولكن لا في وقت خاص، كما ذكروا مثلا في باب القضاء، القضاء واجب ولكن ليس له وقت مخصوص. ثم المؤقتة تنقسم إلى أقسام ثلاثة بحسب الفرض العقلي، أن يكون زمان الواجب مساويا لفعل الواجب، يعني أنا هذا الفعل أستطيع أن أؤديه في نصف ساعة، والزمان الذي جعله الشارع لي أيضا ماذا؟ نصف ساعة. هذا من قبيل أي؟ من قبيل الصوم. الصوم زمانه بين الفجر وبين الغروب، وهو مؤقت أيضا بمقدار هذا الزمان. واخرى ان يفترض ان الزمان اقل من مقدار اداء الواجب. معقول هذا لو غير معقول؟ مستحيل. لماذا؟ لان التكليف بغير المقدور. الغسل يحتاج مني وقت ماذا؟ 10 دقائق، ولكن الشارع يضع لي وقت 2 دقيقة ان اغتسل، ما يمكن. تكليف بغير المقدور. وثالث ان يكون زمان الواجب اوسع من اداء الواجب، وهذا في الواجبات ماذا؟ الموسعة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصلوات اليومية، فإنه الوقت الموجود بين زوال بين الزوال والغروب 5 ساعات 6 ساعات، ولكنه أداء الصلاة كصلاتنا لا تتجاوز إلا 4 دقائق مثلا. فهنا هذه الواجبات تسمى واجبات ماذا؟ موسعة. الآن بحثنا نحن في المؤقت، أعم من أن يكون الزمان مساويا لأداء الواجب أو الزمان أوسع من أداء الواجب. هنا الشارع عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أوجب الصلاة أم لا؟ نعم. وقال إذا زالت الشمس فصلي، يعني صلاة الظهر. إذن وقت وجوب صلاة الظهر أين؟ بزوال الشمس إلى حين الغروب. إذا نحن عندنا يوجد واجب مؤقت بوقت خاص. هنا نسأل هذا السؤال، التفتوا جيدا، هذا الواجب المؤقت بوقت خاص ينحل إلى واجبين أم هو واجب واحد؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول أن هذا الواجب الذي له وقت خاص بحسب التحليل ينحل إلى ماذا؟ إلى واجبين، وجوب الصلاة هذا الواجب الأول، وأن تكون هذه الصلاة في وقت خاص هذا هو ماذا؟ الواجب الثاني. هسه افترضوا أن شخصا عصى الواجب الثاني فلم يصلي في الوقت، الواجب الأول باقي لو ساقط؟ باقي. فإذا يجب عليه أن يأتي الصلاة خارج الوقت لعدم سقوط الواجب الأول. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا أمرنا بأنه يجب عليك أن تقضيه نحتاج إلى دليل جديد أم الدليل الأول كافي؟ الدليل الأول كافي. لماذا؟ لأن الدليل الأول انحل إلى وجوبين، وجوب للصلاة، وجوب للصلاة المقيدة بالوقت. خب سقط الوجوب الثاني لأنه وقته انتهى، ولكن الوجوب الأول لماذا يسقط؟ هذا من قبيل أن الشارع يأمرك بأن تتصدق بدرهم، ثم يأمرك بأن تتصدق ماذا؟ بدرهم آخر. قال التصدق افترض لم تمتثله سقط، ولكن لماذا يسقط الوجوب الثاني؟ فإن بنينا على أن الوجوب المؤقت ينحل إلى وجوبين، فمن لم يمتثل الواجب في الوقت يجب عليه أن يمتثل الواجب ماذا؟ خارج الوقت، ولا نحتاج إلى دليل جديد لوجوب القضاء، بل نفس الدليل الأول للأداء يقول يجب عليك أن تقضي خارج الوقت. وهذا معنى قول الفقهاء هل أن القضاء بأمر جديد أو لا؟ بنفس الأمر الأول. إن قلنا أن الوجوب ينحل يكون بنفس الأمر الأول، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر جديد بالقضاء. وأما إذا قلنا أن الوجوب المؤقت لا ينحل إلى واجبين، واجب للصلاة، واجب لأن يكون في وقته، فهو واجب واحد بسيط غير منحل غير مؤكد من واجبين. هنا إذا لم تمتثل سقط الواجب وقيده أم لا؟ سقط. يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ إلا بأمر جديد. لماذا؟ لأنه أنا أشك أنه يجب علي أن أصلي خارج الوقت أو لا يجب علي أن أصلي خارج الوقت. رفع ما لا يعلمون. أنا لا أعلم أنه الله سبحانه وتعالى داخل الوقت كان قال قد أصلي صلاة الظهر، أما خارج الوقت هم يقول لي صلي صلاة الظهر أو لم يقل؟ إن قال لي اقضي ما فاتك وما فات، قل معناه أنه يوجد أمر جديد. إن لم يقل لي اقضي ما فاتك ما فات، إذن لا يوجد عندي أمر جديد. فهنا إن بنينا أن الوجوب المؤقت ينحل إلى واجبين، فالقضاء يكون بالأمر الأول، ولا نحتاج الى امر جديد بالقضاء. واما ان بنينا على ان الوجوب المؤقت وجوب واحد ولا ينحل الى واجبين، اذا ماذا؟ القضاء يكون بامر جديد. ولكنه سواء قلنا بالاول او قلنا بالثاني لا توجد ثمرة عملية. لماذا؟ لانه في النتيجة احنا يوجد عندنا امر بالقضاء، يوجد عندنا امر بالقضاء بالصلاة والسلام وغيرها. حتى نعم يرجح هذا ان هذا الامر بالقضاء هل هو تأسيسي ام امضائي وتأكيدي للامر الاول؟ ان قلنا ان الامر الاول مركب فالامر الثاني يكون ماذا؟ مؤكدا له. واما ان قلنا ان الامر الاول واحد فالامر الثاني يكون ماذا؟ تأسيسيا. اذا الثمرة فقط هذه، والا من الناحية العملية لا فرق بين ان نقول ان القضاء بامر جديد او بالامر السابق. قال: ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت. هل أن الأمر الدال بفعل في وقت يدل هذا الأمر على القضاء خارج الوقت أو لا يدل؟ المشهور بين المحققين من الأصوليين أنه لا يدل، يعني أن الوجوب المتعلق بفعل هو واحد ولا ينحل إلى اثنين. قال: ومنها دلالة الأمر بفعل بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته. التفتوا جيدا، احنا عدنا فد وجوب وعدنا فد واجب. الوجوب هو نفس الحكم، الواجب هو متعلق الحكم. يعني شوفوا، نقول وجوب الصلاة، صلي، هذه صلي بها شنو؟ ماذا يوجد فيها؟ هيئة ويوجد ماذا؟ مادة. المادة هي الواجب، الهيئة هي الوجوب. واضح المطلب؟ صلي فيها حكم وهو الوجوب. هذا الوجوب من اين استفدنا؟ من الصيغة أو من المادة؟ من الهيئة، من الصيغة. خذ هذه الصيغة، المادة، الحكم، الوجوب، يحتاج متعلق أو لا يحتاج متعلق؟ متعلقه الصلاة. لا تشرب الخمر، هنا الحكم ما هو؟ الحرمة. متعلقه ما هو؟ الشرب. موضوعه ما هو؟ الخمر. هنا عندما نقول يتجب الصلاة على المكلف، تجب حكم وجوب، صلاة واجب فعل، موضوع المكلف فرج. فلهذا شوفوا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: دلالة الأمر دال على ماذا؟ بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب، يعني على الحكم، على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالوجوب ولا من لم يأتي بالواجب. من لم يأتي بالواجب يعني من لم يأتي بالفعل، يعني من لم يأتي بالصلاة، يعني من لم يأتي بالصوم، لأنه الصوم الصلاة هذه ماذا؟ واجبات. وجوبه وجوب الصلاة هذه الأحكام. قال: على من لم يأتي بالواجب في وقته. وتوضيح ذلك، وتوضيح الحال في ذلك، أن الأمر بالفعل المؤقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد بهذا القيد، وهو فعل واحد بسيط، إذن فلا يقتضي إلا الإتيان بذلك الفعل المقيد بوقت خاص. فإن لم يأتي بذلك الفعل المقيد في وقت خاص حتى انتهى الوقت، فلا موجب من قبل ذلك الوجوب والأمر للقضاء خارج الوقت. وإذا قال الشارع قضاء خارج الوقت، لا بد أن يأمرني أمرا جديدا، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. إيجاب يعني وجوب القضاء إلى أمر جديد. تارة أخرى يكون الأمر بالفعل المقيد، هذا الأمر ماذا؟ أو المؤقت، يكون أمرين مجتمعين في بيان واحد. فكأن الشارع عندما قال تجب صلاة الظهر عند الزوال، كأنه قال تجب الصلاة، هذا فد حكم، وتجب الصلاة في وقت الظهر، هذا حكم آخر. يقول: أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق من غير تقييد بوقت خاص، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت خاص فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأول ولا تلازم بينهما في السقوط إذن ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. خب سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ مختاركم يقول وظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة الأمر يعني بساطته وعدم انحلاله إلى وجوبين، فيحتاج إثبات تعدده أي تعدد الأمر على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة، وما لم توجد القرينة الخاصة نحن نقول أنه لا يجب القضاء خارج الوقت بناء على الدليل الأول. ملي جملة من الفقهاء المتقدمين أصولين المتقدمين كانوا يذهبون إلى الانحلال، ولكن المتأخرين لا يقولون. ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء. أنت تأمر عبدك، تأمر ابنك الأكبر، تقول أمر أخاك الأصغر أن يفعل ذلك كذا. تارة أنت تذهب إلى الإبن الأصغر وتقول له ماذا يجب عليك أن تفعل شيء، هذا الإبن الأب هكذا يفعل. تارة يذهب إلى الإبن الأصغر ويقول يجب عليك أن تفعل كذا، وأخرى لا يذهب إليه مباشرة وإنما ماذا يفعل؟ يأمر ابنه الأكبر أن يأمر ابنه الأصغر أنه ماذا يفعل كذا. هنا هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء؟ يعني الأصغر لو اطلع على أمر أبيه لابنه الأكبر وإن كان الابن الأكبر لم يبلغه يجب عليه الإتيان أو لا يجب عليه الإتيان؟ ما أدري ملتفتين لصورة المسألة؟ افترضوا أن الأب أمر الابن الأكبر على أن يأمر الابن الأصغر ولكنه بطريق من الطرق الابن الأصغر علم بأن أباه قد أمر الابن الأكبر أن يأمره هو ولكن بعدها الابن الأكبر لم يأمره، فهنا اطلاعه على الأمر أمر له أو ليس أمرا له؟ هنا يوجد خلاف. بعض يقول أن الأمر بشيء أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، إذن إذا صلى عليه الابن الأصغر أمر عليه. وبعض يقول لا، أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء. خب لماذا يأمر؟ يقول لعل المولى يريد أن يربي ابنه على كيفية تعلم الأمر. افترض أن السلطان ملك ملوك شايفين هذول اللي إلى الآن يحكمون الممالك الإسلامية، هؤلاء يأتي بولي العهد وإن كان سفيها يأتي بولي العهد ويوكل إليه جملة من المهام أن يصدر الأمر، هذا ولي العهد يصدر أوامر لمن؟ إلى الأمة. حتى لو سألت أنت نفس الملك نفس ذلك الآمر لماذا أنت تأمر ابنك أن يأمر الشعب وأنت توجه إلى الشعب وأمرهم، يقول لا حتى يتعلم على كيفية الأوامر أن يأمر الناس كيف. إذن ليس له غرض في أن يؤمر الناس بكذا، ولكن غرضه أن يتعلم الابن الأكبر على ماذا؟ على أنه كيف يوجه الأوامر. إذن الأمر بالأمر بشيء ليس أمر بذلك الشيء. وهذا المصداق فقهي إلى لو ما إلى أسمي السهير، نعم يقول له مصداق فقهي، وهو أنه ورد في كثير من الروايات أن الشارع أمر ولي الطفل بأن يأمر الطفل إذا بلغ 7 سنين أن يصلي. الشارع لم يوجه الخطاب لمن؟ إلى الطفل إذا بلغ 7 سنين، ولكن وجه الخطاب لمن؟ وجه الخطاب لوليه، أمر الولي أن يأمر الصبي البالغ 7 سنين أن يصلي، مع أنه كان بإمكانه أن يقول أو أن يأمر الصبي مباشرة. فهنا هل أمر الولي أن يأمر الصبي بالصلاة أمر للصبي بالصلاة أو أنه ليس أمرا للصبي بالصلاة؟ هنا من قال أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء نقول هذا أمر أيضا للصبي بالصلاة، ومن قال أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء يقول لا يوجد أمر بالنسبة إلى الصبي. سؤال، اغسلوا الثمرة. هل سواء كان هناك أمر للصبي أو لا يوجد أمر للصبي؟ هناك بحث إن شاء الله في الفقه، وهو أن أعمال الصبي، صلاة، صيام وغير ذلك، هذه عبادات أم أمور تمرينية ليست عبادية. من قال أنه يوجد أمر للصبي يقول هذه عبادات ولكن مستحبة. من قال أنه لا يوجد أمر للصبي يقول ماذا؟ يقول هذه أفعال تمرينية، هذه صورة الصلاة مو صلاة هذه. ولكن القائل بالقول الأول يقول ماذا؟ يقول هذه صلاة ولكنها مستحبة، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. ومن هنا تجدون أنه خلاف أكو بين الفقهاء، أن الأفعال التي يأتي بها صلاة الصبي، حج الصبي، ما أدري صوم الصبي، هل هي عبادية أو أنها تمرينية؟ منشأها ماذا؟ منشأها هذه الروايات التي قالت أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء أو لا. بل إيه؟ لأنه الصبي لا يمكن أن يتوجه إليه أمر، لأنه غير مكلف. هذا مضافا إلى أن الصبي البالغ 7 سنوات، كيف يمكن أن يفهم الخطاب ويفهم هذه؟ لابد قيمه يقوم على ذلك. قال: ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك الأمر لزيد أو لا يستفاد الأمر المباشر لخالد؟ فعلى الأول، إن قلنا يستفاد فعلى الأول، لو أن خالدا اطلع على ذلك الأمر الموجه إلى زيد لكي يأمر خالد قبل أن يأمره زيد، لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء. وعلى الثاني، لو لم يبلغه الوسيط يعني زيد، لا يجب عليه ولو اطلع. قال: وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء حتى لو اطلع، ولكن من غير طريق زيد. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، كان أمر الشارع هذا يعني للولي أن يأمر الصبي أمرا للصبي الصبي أيضا، ولكن على نحو الاستحباب. لماذا سيدنا؟ أنت قلت أن صيغة فعل الأمر، مادة فعل الأمر دالة على الطلب الوجوبي أو لا؟ يقول: نعم دالة على الطلب الوجوبي، ولكن عندنا أدلة أن الصبي رفع القلم عن الصبي ماذا؟ حتى يحتلم. إذا نقول لقرينة خارجية الأمر هنا أمر استحبابي وليس أمرا وجوبيا. قال: ولو على نحو الاستحباب هذا أمرا. قال: كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي بالصلاة. هذا تمام الكلام في بحث الأمر مادة وصيغة. فتلخص مما تقدم أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي للتبادر، وأن صيغة الأمر أيضا تدل على النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة لزومية أيضا للتبادر، والتبادر علامة الحقيقة مطلقا كما تقدم. أما النهي في بحث الأمر، كل ما ذكرناه في بحث النهي يرد ماذا؟ في بحث كل ما ذكرناه في بحث الأمر يرد في بحث النهي أيضا، إلا مطلب واحد نصل إليه نبينه. قال: كما أن للأمر مادة وصيغة، كذلك الحال في النهي. أيضا النهي له مادة وهي نون ها ياء، نهي نهى، وعندنا صيغة من قبيل لا تشرب، لا تأكل، لا لا إلى غير ذلك. كذلك الحال في النهي، فمادة الناهي نفس كلمة الناهي نون ها ياء، وصيغة الناهي من قبيل ماذا؟ لا تكذب، لا تشرب الخمر ونحو ذلك. والمادة تدل على معنى الاسم، والهيئة تدل على معنى الحرف. هناك المادة ماذا كانت تدل؟ على الطلب. هنا الهيئة تدل ماذا؟ المادة تدل ماذا؟ على الزجر. هناك كانت النسبة، هناك صيغة الأمر كانت تدل على النسبة الإرسالية، هنا الصيغة تدل على ماذا؟ على النسبة الإمساكية. من قبيل اللجام الذي يوجد في الحيوان، اللجام ماذا يفعل وظيفته؟ أن يمسك. ولكن أنت عندما تضع يدك في ظهر إنسان آخر وتدفعه إلى الإمام، هذا تمسكه أم ترسله؟ ترسله. إذن مادة الأمر تدل على الطلب والإرسال بنحو المعنى الإسمي، صيغة الأمر تدل على الطلب والإرسال بنحو المعنى الحرفي. ها؟ هنا عندما نأتي إلى النهي، مادة النهي تدل على الإمساك والزجر والردع بنحو المعنى الإسمي، صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية، على النسبة الردعية، على النسبة الإمساكية. واضح صاحب؟ إذن هناك يوجد عندنا طلب، هنا يوجد عندنا طلب، لا يوجد عندنا طلب، ها؟ لا يوجد عندنا طلب، هناك إرسال وهنا ماذا؟ عدم إرسال، هناك بعث وهنا عدم بعث، هناك طلب وهنا عدم طلب. واضح صار المطلب؟ هسه نقول هسه بعد أول البحث إحنا شيخنا ما يخالف، ولكن نحن عندما نقول هناك يوجد طلب للفعل، هسه إما بنحو المعنى الحرفي أو بنحو المعنى الإسمي، لازمه العقلي ما هو؟ إذا المولى أراد منك فعلا لازمه العقلي نهاك عن الترك. ها؟ واضح هذا؟ هنا عندما نقول أن النهي زجر لازمه ماذا؟ طلب الترك. فالطلب ليس هو مفاد النهي مادة أو صيغة، وإنما هو ماذا؟ لازمه العقلي. ونحن الآن بحثنا في المدلول التصوري، نريد أن نعرف أن النهي تصورا ما هو معناه؟ هل معنى النهي طلب أو ترك؟ معنى النهي فعل أم ترك؟ معنى النهي في الدلالة التصورية ترك لا فعل. إذا ما ذكر في كلمات الأصوليين من أن النهي طلب الترك هذا تفسير باللازم، لأن النهي ليس هو طلب الترك، النهي هو ماذا؟ هو نفس الترك. نعم لازمه العقلي ماذا؟ أن المولى عندما نهاك زجرك العقل ماذا يقول؟ يقول إذا طلب منك أن تترك. كما أنه في الأمر قلنا ما هو المراد من الأمر؟ الطلب، لازمه ماذا؟ عدم الترك. هنا نقول ماذا؟ طلب الترك، أن المولى يطلب منك أن تترك، هناك يطلب منك أن لا تترك، ولكن يطلب أن تترك، يطلب أن لا تترك، هذه لوازم عقلية. ونحن بحثنا إيه؟ بحثنا أن المادة مادة الأمر صيغة الأمر، مادة النهي صيغة النهي، على ماذا تدل؟ إذا لا يمكن أن نفسر النهي بأنه طلب الترك، لا يمكن أن نفسر النهي بأنه طلب الكف، طلب كف النفس، لأن الطلب هو مفاد الأمر، فلا يمكن أن يكون أيضا مفاد ماذا؟ النهي. نعم طلب الترك هو لازم عقلي لمفاد النهي. واضح يا شيخنا؟ قال والمادة تدل على الزجر، على الإمساك، على الردع. من قبيل قلنا هذا الفعل الذي يقوم به اللجام بالنسبة إلى الحيوان، فكأن الشارع يريد أن يضع لجاما للإنسان بالنسبة إلى المحرمات، ولكن تارة يوجد عندنا لجام تكويني وهو الذي نضعه في ماذا؟ في فم الحيوان، وأخرى يوجد عندنا ماذا؟ لجام تشريعي. هذا اللجام التشريعي يعبر عنه ماذا؟ بالناهي. بعد الإخوة ميزنا لهم فيما سبق بين التكوين والتشريعي. قال والمادة تدل على الزجر بمفهومه الإسمي، والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبرت بالنسبة الزجرية والإمساكية، كما أنه في صيغة الأمر النسبة طلبية أو إرسالية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك أو طلب الكف. قبل قائل أن يقول ما الفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ قالوا أن الترك أمر عدمي، الترك ما هو؟ في قبال ماذا؟ الإيجاب. فطلب الترك، الطلب تعلق ماذا؟ بأمر عدمي. أما طلب الكف تعلق بأمر عدمي وبأمر وجودي؟ لا، بأمر وجودي. يعني شنو الكف؟ يعني أن النفس تميل إلى فعل ولكن الإنسان يكف نفسه عن الإتيان بذلك الفعل. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا أولئك الذين كانوا يؤمنون أن النهي هو طلب الكف كانوا يحضرون أمامهم إناء الخمر حتى يثبتوا أن النفس تميل إليها ثم يكفون النفس حتى يتحقق ماذا؟ امتثال النفس. وإلا إذا الخمر مو موجود، مو متناول لأي، خب لا يتحقق ماذا؟ مصداق لكف النفس. كان أكو بعض العلماء في بعض المناطق كان يذهب إلى تلك المناطق، إلى قريب من تلك المناطق التي فيها المحرمات، ثم يكف نفسه ويرجع. لماذا؟ لأن النهي لا يتحقق إلا بكف النفس، والكف مسبوق بميل النفس. فإذا لم يكن هناك ميل للنفس فلا يتحقق ماذا؟ كفون. من هنا ذكر بعضهم أن النهي هو طلب الترك، وبعض قال أن النهي هو طلب الكف. ثم الفرق بينهما طلب التركيب طلب أمر عدمي، وطلب الكف طلب أمر وجودي. هذول لابد عندنا يفرقون بينه، لابد هذول يبقى على القائلين بأن النهي طلب الكف يعني طلب أمر وجودي. ثم الفرق بين الأمر والنهي؟ لا، هناك هم كنا قلنا أن الأمر ماذا؟ طلب أمر وجودي. هنا أيضا ماذا؟ طلب أمر وجودي. يعني ما الفرق بين الأمر والنهي؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، القول بأن النهي طلب الترك صحيح، ولا أن القول بأن النهي طلب الكفي صحيح. لأن النهي ماذا؟ لأن النهي ليس طلب، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو زجر وردر. فهذا الخلاف سالب بانتفاء الموضوع. قال: وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. يقول: وقد استدل أصحاب الوجه الثاني بدليل، واستدل أصحاب الوجه الأول بدليل، وقولنا لا الوجه الأول صحيح ولا الوجه الثاني صحيح. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.